الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قدم لنا قوله جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. سبب نزول هذه الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. في سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش لما عزموا على الخروج لبدر تعلقوا بأستار الكعبة، وقيل إن أبا جهل صبيحة يوم بدر استفتح، أو كفار قريش تعلقوا بأستار الكعبة وقال اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وأعز القبيلتين، يقصدون هم أو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو أن أبا جهل استفتح صبيحة يوم بدر، قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة أي أهلكه، فكان استفتاحه عليه. ومعنى استفتح أو إن تستفتحوا أي تستنصروا، يعني تطلب النصر من الله، أو تستفتحوا بمعنى تستقضوا يعني تطلبون القضاء والحكم من الله، لأن استفتح بمعنى استقضى على معنى قوله جل وعلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، أو استفتحوا بمعنى طلبوا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الذي هو النصر أو القضاء. القضاء والنصر لهم أم عليهم؟ بل عليهم، لأن الله جل وعلا أعز ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. تنتهوا عن ماذا؟ عن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه. فهو خير لكم في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما معا؟ فيهما معا. فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا. لماذا؟ وإن تعودوا لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وحربه، والوقوف في وجهه نعد لنصره وتأييده عليكم. ولن تغني عنكم فئتكم، فئتكم جماعتكم وجمعكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو بلغت ما بلغت من الكثرة ولو كثرت، لأن النصر والغلبة ليس بكثرة العدد، وإنما النصر من عند الله جل وعلا، وأن الله مع المؤمنين في همزة أن قراءتان، الفتح الفتح والكسر. الفتح على تقدير التعليل ولأن الله مع المؤمنين، والكسر للاستئناف. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بعدما أظهر لهم النصر والتأييد وخذل أعداءهم، أمرهم بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمرهما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والخطاب يا أيها الذين آمنوا هذا خاص بالمؤمنين، والخطاب يا أيها الناس هذا عام للجميع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وطاعة الله جل وعلا طاعة للرسول، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. ولا تولوا عنه، لا تولوا عنه. عنه الضمير في عنه يعود على ماذا؟ ولا تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التولي بمعنى الإعراض، يعني لا تعرضوا عن رسول الله، لا تتركوه وحده صلى الله عليه وسلم في قتال أعدائه، لا تعرضوا عنه، لا تتركوه وحده. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقيل لا تولوا عنه يعود إلى الطاعة وامتثال أمر الله وأمر رسوله، وهذا يشمل الأمرين طاعة الله وطاعة الرسول. لا تولوا عن الطاعة وامتثال الأمر، أو لا تولوا عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين: لأن التولي لا يكون إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وأنه في حق الله لا يكون، لأن الله جل وعلا غني عن الخلق. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمعون ماذا؟ الأمر بطاعة الله والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون وجوب الجهاد في سبيل الله، وأنتم تسمعون الحث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأنتم تسمعون آيات الله القرآن يتلى عليكم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأصلها ولا تتولوا حذفت إحدى التاءين تخفيفا. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم حذر جل وعلا من أن يكون المؤمنون مثل من سمع ولم يستفد من هذا السمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. من هم؟ قولان. قال بعض المفسرين: لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا سمعنا، وهم سمعوا بآذانهم لكنهم لم ينتفعوا بهذا السمع، أو المراد بهم الكفار المشركون. ولا منافاة بين القولين كما قال العماد بن كثير رحمه الله. فسواء كان المراد بهم الكفار أو المنافقون، فهم وإن اختلفت أحكامهم في الدنيا إلا أنهم في الآخرة حكمهم واحد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما في الدنيا أحكام المنافقين حكم المؤمنين، لأن الله جل وعلا هو وحده الذي يعلم ما تكنه ضمائرهم، ويطلع على ذلك رسله إذا شاء جل وعلا. وأما عامة المؤمنين فإنهم لا يستطيعون التمييز بين المؤمن والمنافق إلا بوجود بعض الصفات، لكنه لا يستطيع أن يحكم المؤمن بأن هذا منافق. فهم في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، وفي الآخرة حكمهم حكم الكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم سمعوا بآذانهم وقامت عليهم الحجة، لكنهم لم يسمعوا سماعا يستفيدون منه، لا يسمعون سماع تفهم وتعقل تنتج عنه الاستفادة والطاعة والإيمان. حذر المؤمنين بأن يكونوا مثل المنافقين والكفار، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والحقيقة أنهم يسمعون الصوت فقط، لكنهم لم ينتفعوا بما سمعوا. أهم من حيث السماع قامت عليهم الحجة، ومن حيث الإدراك والفهم كأنهم لم يسمعوا شيئا، لا يستفيدون مما سمعوا. ثم حذر جل وعلا من حالة الكفار، وأن حالتهم والعياذ بالله أشر من البهائم وأشر من الحمير والخنازير والقردة، أشر حالا من هؤلاء. لما؟ لأنهم اشتركوا مع الحيوانات في السمع، فهم يسمعون والحيوانات تسمع، ويبصرون والحيوانات تبصر، والحيوانات لم تكلف بالتكاليف الشرعية، وهؤلاء كلفوا فلم يقوموا بها، فهم أسوأ حالا من الحيوانات والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم شر من دب على وجه الأرض، شر الدواب، يعني من دب على وجه الأرض من الحيوانات أشر ما دب على وجه الأرض من الحيوانات هم هؤلاء المتصفون بهذه الصفات. ومن هم؟ قيل الكفار عموما، وقيل المراد بهم بني عبد الدار ابن قصي فخذ من قريش، قالوا عن أنفسهم إنهم صم بكم عمي عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم لن يؤمنوا به. وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أحيي لنا قصي جدهم، فإنه شيخ مبارك نسأله، إن شهد لك بالنبوة آمنا بك. فأنزل الله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم جمعوا بين الصمم الذي هو عدم السمع السمع الذي ينتفع به صاحبه لا سماع الصوت، فهم يسمعون الصوت لكنهم لا ينتفعون بما سمعوا. البكم الذين لا ينطقون بحق، الذين لا يعقلون لا يفهمون ولا يدركون، لا عقل لهم وعندهم العقل المعيشي، العقل الذي يشتركون فيه مع الآدميين، عندهم العقل، لكنه لأنه لو فقد العقل بالكلية ما كان هناك تكليف، لكن عندهم عقل لم يستفيدوا به. الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم، يعني في هؤلاء من بني عبد الدار أو من عموم الكفار، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا خير فيهم، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق الخلق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن لا خير فيهم. ولو أسمعهم سماع تفهم وتعقل لتولوا وأعرضوا ولم يستمروا على ما هم على ما سمعوه، لأن الله جل وعلا يعلم أنهم لا يؤمنون ولا يموتون على الإيمان أبدا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأنه جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يكون وقبل وجوده، فيعلم جل وعلا أن هذا لا يؤمن قبل أن يخلقه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لو وهب لهم الإدراك والسمع الذي يستفيدون به لما استمروا على ذلك، لتولوا أعرضوا ورجعوا إلى ما هم عليه من الضلالة، لتولوا عنه وهم معرضون حائدون عن الصراط المستقيم. وفي هذا تحذير للمؤمنين من أن يسلكوا مسلك أولئك الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وهم لم يضروا الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما المعرض ضر نفسه، أهلك نفسه بمعصية الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحذر عباده المؤمنين عن أن يغتروا بهؤلاء، لا يغتروا بهم ولا يغتروا بما هم عليه من زخرف الحياة الدنيا وما أعطاهم الله جل وعلا من الدنيا، لأنه سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين والعلم إلا من أحبه سبحانه. والمنافقون زعموا وادعوا الإيمان وادعوا الإسلام، قالوا سمعنا أو سمعنا ما تدعو إليه وآمنا، لأنهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. والحساب هل هو على ما يظهره العبد أم على ما يبطنه؟ الحساب على الباطن، لأنه جل وعلا يعلم حال العبد ويعلم معتقده ويعلم إيمانه ويعلم صدقه وكذبه. والعمل الظاهر متى ينفع؟ إذا اقترن بالإيمان الباطن. أما إذا تجرد عن الإيمان الباطن فإنه لا ينفع، لأن المنافقين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه للجهاد وأعطوه زكاة أموالهم لصرفها على مستحقيها، فهم في الظاهر عملوا الأعمال أعمال الجوارح، لكنهم لما لم يقترن عملهم ذلك بالإيمان لم ينفعهم، وصاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عن، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير، وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون. فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما، فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لا أفهمهم وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم، فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. رجل اصطاد جرادا داخل الحرم فأكله، فهل عليه شيء؟
قيل فيه كفارته، لأن صيد الجراد في الحرم، صيد، وهل هو صيد بحري أو بري؟ وعلى كل حال فهو ممنوع صيده داخل الحرم سواء كان بري أو بحري. وفدية ذلك قيمته، أن يتصدق بقيمته، لأن صيد البر يحرم داخل الحرم ويحرم على المحرم وإن كان خارج الحرم، وصيد البحر يحرم إذا كان داخل الحرم ويحل للمحرم خارج الحرم. والجراد أهو من صيد البحر أم من صيد البر؟ على الخلاف في ذلك، وعلى كل فهو لا يجوز صيده داخل الحرم سواء كان بريا أو بحريا، وإذا صاده المرء ففيه فدية ذلك قيمته.
يقول السائل: هل الطواف عن الإنسان الميت جائز؟
الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من قال يجوز أن يطوف المرء عن غيره، يعني عن أبيه أو أمه أو أخيه، يجوز ذلك لأن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير باتفاق. ومن العلماء من قال إن الطواف ليس جزء من ليس كالحج، وإنما هو كالصلاة، ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، فلذا لا يجوز الطواف عن الغير. فالمسألة فيها قولان للعلماء رحمهم الله، والأولى للإنسان أن يعمل ما لا خلاف فيه، فيعمل العمل لنفسه ويدعو لمن أحب، يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء نافع بإذن الله.
يقول السائل: لي ولد عنده مرض الربو ويؤخذ له دواء، هل يجوز له الإفطار في رمضان أم لا؟
نعم، إذا كان مريضا ولا يستطيع الصبر عن هذا الدواء في نهار رمضان، أو أوصى الطبيب باستعمال هذا الدواء باستمرار أو في أوقات محددة يتخللها الصيام، فإنه يفطر ويستعمل الدواء ويقضي عدة ما أفطره من أيام أخر إذا تمكن من القضاء. فإن كان مرضه مزمن هذا مستمر معه لا يستطيع القضاء، فيطعم عن كل يوم مسكينا ولا حرج عليه. أمان. يقول: إذا طاف وهو محرم ومس الكعبة بيده، هل يبطل طوافه أو لا يصح؟ لا يؤثر هذا على طوافه، حتى ولو مس الكعبة أو وضع يده على الشادروان أو على جدار الحجر ونحو ذلك، إذا طاف بالكعبة كلها فطوافه صحيح.
يقول السائل: ما حكم المفقود عن أهله منذ 8 أشهر وهو ابن 84 سنة، هل يورث ماله أم لا، وكم مدة انتظاره؟
لا، 8 أشهر لا تكفي، ليست كافية في مدة الانتظار، وإنما ذكر العلماء رحمهم الله الانتظار إذا كان غالب سفره السلامة ينتظر فيه 9 سنوات، فينتظر فيه 4 سنين منذ فقد. فإن خرج وهو ابن 90 سنة وفقد، فيجتهد الحاكم بتحديد المدة، ولا يقسم ماله أو يحكم بموته إلا بحكم حاكم. يقول: دخلت المسجد فطفت حول الكعبة 3 أشواط، ونتيجة لسقوط المطر لم أتم 7 أشواط، ما الحكم؟ علما بأن الطواف هذا تحية المسجد، لا حرج في ذلك. إذا دخل المرء في طواف أو في صلاة نافلة ثم عرض له عارض وقطعها فلا حرج عليه في ذلك ولا إثم،
إلا أنه يستحب الإتمام مع الإمكان، أما إذا كان القطع لعذر فلا حرج فيه ولا يلزمه قضاء ذلك، لأنه ما دام نفل وقطعه فلا حرج. وهذا الحكم جار في جميع العبادات النفل سوى الحج والعمرة، إذا دخل في صيام نفل ثم عرض له عارض وأحب أن يفطر فلا حرج عليه ولا يلزمه القضاء. خرج بصدقة نفل وأخرج بعضها ثم عرض له، بدا له أن يرجع في صدقة هذه التي في يده أو نوى التصدق بها واشترى بها شيئا له أو لعياله فلا حرج عليه في ذلك. دخل في صلاة نفل فعرض له عارض فقطعها فلا حرج عليه في ذلك، إلا أنه يستحب الإتمام لقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا كان هذا الإبطال لغرض صحيح فلا إثم فيه. وأما نفل الحج والعمرة فيجب إتمامهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب إتمامهما إلا في حالة الإحصار، وللإحصار أحكام لقة وعدة من مات عنها زوجها، فيه فرق لكل واحدة أحكام خاصة. فالمتوفى عنها زوجها لها نوعان من العدة، إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن لم تكن حامل فبمضي 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دخل عليها زوجها أو لم يدخل عليها زوجها. حتى لو عقد عليها ومات وجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام إذا كانت حرة، فإن كانت أمة فتعتد ب2 شهر و5 أيام. أما المطلقة فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض فب3 حيض، وإن كانت صغيرة لم تحض فب3 أشهر، وكذا إن كانت كبيرة قد انقطع حيضها ب3 أشهر، وتختلف عدتها عدة المدخول بها وغير المدخول بها. المرأة التي لم يدخل عليها زوجها إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها. يقول: هل صلاة الجنازة تسليمة واحدة فقط؟ وهل في كل تكبيرة يرفع المصلي يديه في كل تكبيرة؟ نعم، صلاة الجنازة تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا حرج، لكن الثابت تسليمة واحدة، وفي كل تكبيرة يرفع يديه حذو منكبيه في 4 تكبيرات، ويقول بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، ولا يشرع الاستفتاح، وإنما يشرع التعوذ والبسملة ثم قراءة الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو أولا لعموم المسلمين ثم يدعو للميت الحاضر، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم وإن دعا ثم سلم. يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين بعد موته؟ يقول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يستغفر للمؤمنين لأنه ميت، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. إنما هذا الاستغفار الوارد في الآية في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن التائب في حياته صلى الله عليه وسلم يجيء بعد أن يتوب إلى الله فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فيستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم له. وإذا علم الله جل وعلا صدق توبة هذا التائب غفر له، وإذا علم جل وعلا عدم صدقه فلو استغفر لهم الرسول لم يغفر الله لهم. فالمنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفرون ويطلبون منه أن يستغفر لهم، فأخبره الله جل وعلا بأنه لا يغفر لهم، لأن المنافق لا يغفر له لسوء اعتقاده، لاعتقاده الفاسد. والمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حال حياته، أما بعد موته فيشرع المجيء إلى مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه فهذا يشرع في كل وقت وحين أين كان المرء، سواء كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أم بعيد. إنما الذهاب للمدينة من أجل مشروعية الصلاة في المسجد النبوي، فإذا وصل المسلم المسجد النبوي وصلى فيه يستحق له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسلم عليهم. يقول: هل تجوز صلاة فرض بدون وضوء ولا تيمم على رجل لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، علما بأن هذا الرجل يصلي بقلبه من شدة المرض، وإذا استطاع الوضوء وجب عليه، وإن لم يستطع الوضوء لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله تيمم. فإن استطاع التيمم سواء بالنزول إلى التراب ومسه أو بأن يرفع له شيء من التراب أو يكون على فراش فيه غبار يتيمم منه وجب عليه ذلك إذا استطاع. فإن لم يستطع لا هذا ولا هذا فلا حرج عليه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع التيمم فيصلي على حسب حاله. وصليت الظهر متما في المدينة المنورة، وقبل صلاة العصر وصلت آبار علي، وقبل الأذان صليت العصر عصرا وأنا مسافر ثم مضيت، فهل هذا صحيح؟ إذا كنت صليت صلاة العصر قبل دخول وقتها فصلاتك غير صحيحة، لأنك لم تجمعها مع الظهر وكنت مسافر. لو صليتها مع الظهر جمعا وأنت مسافر من قبل وصولك إلى المدينة جاز ذلك، لكن لما أخرتها عن الجمع لم تجمع، فلا يصح لك أن تصليها إلا في وقتها. فإن كنت صليت قبل الأذان وبعد دخول الوقت فصلاتك صحيحة، لأنه لا يشترط الأذان للصلاة. وإن كنت صليتها قبل الأذان وقبل دخول الوقت فصلاتك. يقول السائل: هل يمكن لي إنجاز طواف الوداع كما رأيت عمارا يسيرون إلى الوراء أثناء توديعهم للكعبة، فهل هذا صحيح؟ طواف الوداع إذا عزم المرء على السفر فيطوف طوافا كغيره من أنواع الطواف التي طافها، إلا أنه ينوي بقلبه أن هذا طواف الوداع، فإذا انتهى من طواف الوداع صلى ركعتين إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد وإلا في بيته سنة استحبابا. ويخرج إذا أدى طواف الوداع كما يخرج في أي خروج كان، يجعل وجهه للباب متجها إلى الجهة التي هو متجه إليها، ولا يجوز أن يسير القهقرى كما يفعل بعض الناس، فهذا جهل وهذه بدعة ليس لها أصل من الشرع. رجوع المرء القهقرى يجعل وجهه إلى الكعبة ويرجع يمشي على خلفه حتى يصل الباب، لا هذا لا يجوز، لأن هذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا الاتباع وترك الابتداع، يجب علينا أن نأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد الوداع ساروا القحطرة، يعني مشوا على خلفهم، لا ما نقل هذا، وإنما يمشي المرء متجها بوجهه إلى الباب الذي يريد. يقول صلاة القضاء قيمتها في المسجد النبوي أو قيمتها في المسجد الحرام، وهل ما تم قضاؤه تجاه هذا الشأن يعتبر من حيث العدد؟ كأنه يريد أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيصلي هذه وتكفي. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة من حيث الثواب، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة من حيث الثواب. وأما القضاء فلا يخلو، إما أن يكون على المرء قضاء أيام معينة ما صلاها لعذر يظنه، وإلا فلا عذر يجيز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن هو ظن أنه معذور فترك الصلاة يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا، نقول يجب عليه أن يقضيها في الحال مرتبا. وأما إذا كان تركه للصلاة متعمدا بدون عذر، تركها سنوات ثم من الله عليه بالتوبة فتاب وبدأ يصلي، هل يقضي ما فات؟ قولان للعلماء، والراجح أنه لا يقضي، لأنه حال تركه الصلاة عمدا يعتبر كافرا والعياذ بالله، ولو مات على تلك الحال مات كافرا. وحينما من الله عليه بالتوبة فتاب يعتبر أسلم من جديد، والمرء الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات أو من صيام رمضان أو من الزكاة، لأنه لو أمر بذلك لربما كان هذا مانعا له من الدخول في الإسلام أو مانعا له من التوبة. رجل ترك الصلاة مثلا 10 سنوات ثم من الله عليه بالتوبة، فنقول له صل 10 سنوات، 10 سنوات حالة تركه للصلاة هو كافر، والكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته. ثم لو أمرناه بالقضاء لربما كان هذا تنفير له من التوبة، يقول ما دمتم تلزمونني بصلاة 10 سنوات في الحال مرتبا يرجع ولا يتوب، فلا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، هذا إذا كان الترك تعمدا. أما إذا كان الترك جهلا يظن أنه معذور فهذا كما قدمت يؤمر بقضاء ما فاته مرتبا، ويكون في الحال على حسب استطاعته. قضاء عمرة باسم الوالد أو الوالدة، نعم يجوز للولد أن يعتمر عن أبيها وعن أمه، لكن العمرة المشروعة التي يأتي بها المرء إلى مكة يحرم من الميقات ويقدم مكة. أما من جاء بعمرة عن نفسه فلا ينبغي له أن يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا جاء إلى مكة مرة أخرى ينويها عمن أحب. يقول هل عمرة الصبي مقبولة وصحيحة؟ أولا نعرف أن القبول لا يسأل عنه المخلوق، لأن القبول عند الله جل وعلا، وهو الذي يقبل العمل أو يرده لما يتصف به صاحبه من الإخلاص أو عدمه، فالقبول من عدمه لا يعلم عنه إلا الله. وأما الصحة فنعم عمرة الصبي صحيحة، إلا أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، كما أن حجه صحيح إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فقد رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. له حج الصغير والأجر ولوالديه أو لمن قام به في هذا الحج له أجر. يقول هل تجوز الخلوة بإخت الزوجة متزوجة كانت أو لا؟ الجواب لا، لا يجوز الخلوة بأخت الزوجة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لأنه ما خلا رجل بامرأة ليس لها بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما. وأكثر ما يقع الفجور والفحش والزنا بسبب الخلوة المحرمة، يخلو بها ويجرؤ كل واحد منهما على صاحبه فيحصل ما لا تحمد عقباه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة فقال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقيل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، ابن أخ الزوج أو ابن أخت الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج، هل يخلو بامرأته؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، فالخطر به أشد، والوقوع في الجريمة من ناحيته أخوف، لأنه يدخل البيت من غير نكيل. يقال دخل على بيت عمه أو دخل على بيت خاله أو دخل على بيت ابن أخيه أو ابن أخته وهكذا. وإذا خلى رجل بامرأة وكان الشيطان ثالثهما فماذا تظن أنهما سيصنعان؟ اثنان الشيطان ثالثهما والعياذ بالله. فالواجب الابتعاد. وأخت الزوجة ليس الرجل بمحرم لها، وإن كانت محرمة عليه في النكاح فحرمة هذا النكاح ليست مؤبدة، بل هي حرمة مؤقتة ما دامت أختها تحته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.